بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الشرب مع الحائض في إناء واحد. في الحاشية: هذا التبويب زيادة في المخطوطة، وهذا الباب ليس موجودا في المعجم ولا في التحفة، لا في المعجم المفهرس ولا في تحفة الأشراف. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير، وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد، عن مسعر وهو ابن كدام وسفيان وهو الثوري، عن المقدام ابن شريح عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، فهي صديقة بنت الصديق، وهي أعلم نساء الصحابيات، ولم يتزوج بكرا سواها صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب نسائه إليه. قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. وهذا الحديث دليل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله، وحسن أخلاقه، قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض، أي من الإناء، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما بقي من الإناء من الشراب في الإناء، فيضع فاه على موضع في فيشرب، يشرب المكان الذي شربت منه، لبيان جواز ذلك، وردا على أهل الجاهلية الذين كانوا إذا حاضت فيهم المرأة عزلوها ولم يجامعوها في البيوت، بل يعزلونها في مكان ولا يآكلونها ولا يشاربونها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام قبح صنيع أهل الجاهلية وسماحة الإسلام، وبأنه أعطى المرأة أو جعل المرأة منزلة حتى في حال الحيض، لزوجها أن يأكل معها، ولزوجها أن يبيت معها في لحاف تحت لحاف واحد، وأيضا في فراش واحد، ولا حرج في ذلك. وأيضا جاء أنه كان يقرأ القرآن في حجرها في حال الحيض كما سيأتي. وفيه جواز أو طهارة سؤر الآدمي، وأن لا بأس أن يأكل الإنسان مما بقي من الطعام أو يشرب مما بقي من الشراب، لا سيما إذا كان الآكل أو الشارب قريبا أو زوجا أو زوجة، وأهل الصفة شربوا من إناء واحد وكانوا قرابة 80. وهذا فيه رد على بعض أهل الترف أن الشراب إذا شرب منه أو الإناء إذا شرب منه لا يشرب بسبب الجهل، بعضهم لا يفعل هذا، ولا هذا جائز. قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق وهو العظم الذي عليه بقية من لحم، وأتعرق العرق العرق وأنا حائض، تأكل من اللحم الذي في العظم ثم أناوله. قالت: ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبقى شيء من اللحم فأناوله فيضع فاه على موضع فيه أي فيأكل، ولا غضضة في ذلك، فلا مانع أن يأكل الزوج مما بقي من طعام زوجه أو شرابها. أو العكس. وكما تقدم أن هذا من حسن العشرة، ولا غضاضة في ذلك. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب الاتكاء في حجر الحائض والقراءة، أي باب بيان جواز ذلك، أن يتكى الإنسان في حجر الحائض في المرأة الحائض في حجر زوجته إن كانت حائضا ويقرأ القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليث الأندلسي مشهور بالفقه. قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن قال في المطبوعة أخبرنا بدل حدثنا. وداود بن عبد الرحمن المكي هو داود بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن العطار، هو العطار أبو سليمان ثقة، لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه. عن منصور وهو ابن عبد الرحمن ابن طلحة بن الحارث القرشي العبدري الحجبي المكي. عن أمه وهي صفية بنت شيبة، وهي صفية بنت شيبة، قال الحافظ في التقريب: لها رؤية، أي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر الدارقطني إدراكها، أي إدراكها النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. يقال: والمثبت مقدم على النافي، فكون البخاري أثبت سماعها من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحه، وبعضهم أثبت لها رؤية، فالمثبت مقدم على النافي. فعلى هذا فهي صحابية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وهذا أيضا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما يرد به ما عرف عن أهل الجاهلية من عزل المرأة في حال الحيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن، وهذا يدل على جواز قراءة القرآن قرب النجاسة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان الجواز في هذا الحال، وأيضا بيان منزلة المرأة، وأيضا النجاسة في موطن مخصوص إذا حاضت المرأة فهي طاهرة، والنجاسة في موضع مخصوص، وإن كانت لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يأتيها زوجها في هذا الحال، لكن لا يعني أنها نجسة، طاهرة وهي على حدث. قال النووي: وفيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة. وهذا الحديث رواه البخاري. كم قرأنا حديثا؟ نعم، حديثا واحدا أن يزيد حديثين. نعم، قرأنا حديثين أو حديثا يا أخنا؟ قرأنا حديثا أو حديثين؟ حديثين، نعم، لعائشة، كلاهما عن عائشة. فما هو الحديث الأول؟ قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فهو على موضع فيه فيشرب. وهكذا قالت: كنت أتعرق العرق. ما هو العرق؟ ما بقي من اللحم في العظم تأكل منه، فبقي شيء فناولته النبي عليه الصلاة والسلام فأكل. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرة وهي حائض فيقرأ القرآن لبيان الجواز. ما أسمع ماذا؟ التبويبات غير عند، يعني ليست موجة عندكم؟ البابان غير موجودين في نسخكم؟ هذان البابان أثبتا من المخطوطة، بعض المخطوطات، وكما ذكرتما أنهما ليس موجودا في النسخ المطبوعة ولا في المعجم ولا في التحوث الأشراف. والحمد لله. حديث: من حلف بالأمانة فليس منا، من صحابي ومن أخرجه؟ من حلف بالأمانة فليس منا، من يذكر؟ صحابي هو من أخرج، وما حاله؟ من حلف بالأمانة فليس منا، ما عند أحدكم جواب؟ حديث صحيح، أحسنت. ومن صحابيه؟ أخونا عمران قال صحابيه أبو هريرة. من عنده جواب غير هذا؟ حديث أنس. وأنس قال صحابيه حديث أنس. أنس. من عنده جواب غير هذا؟ عن بريدة. صواب عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. من أخرجه؟ لا، ليس في الصحيحين ولا في أحدهم. أخرجه أبو داود. من حلف بالأمانة فليس منا. وما أكثر من يحلف بالأمانة. بعضهم يقول أمانة بكذا، لا سيما في حال البيع والشراء، أمانة بكذا وأمانة بكذا. والمطلوب أن يكون الإنسان أمينا على ما أتمنه الله عز وجل من الشرع، وأمينا على ما أتمنه عليه الخلق من الأموال والحقوق. وأما الحلف بها فلا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لا يجوز الحلف أيضا بالعيش والملح، ولا بالزمالة ولا الصداقة ولا بالشرف العسكري. وإنما من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا برأس الأب ولا برأس الأم ولا بالنبي، كل هذا من الحلف المحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.